وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بقيت أيضا عندنا بعض العبارات المرتبطة بحديث تحف العقول لا بأس بالوقوف عندها تعبدا. قال صلوات الله وسلامه عليك ما هو المحكي: وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته. أيضا هنا وقع كلام بين المحشين وبين الشراح بالنسبة إلى تعبيره بلفظ القرابة، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته، فذكروا بأن الإنسان لا ولاية له على أحد من قرابته، فإذا كانت له وإذا كانت ليست له ولاية على أحد من قرابته فكيف له أن يؤجره؟ أجابوا عن ذلك بأن تأجيره لقرابته إما من باب الوصاية والوكالة، ولكنهم لم يقبلوا هذا الجواب وقالوا لأنه إذا كان من باب الوصاية والوكالة فلا خصوصية للقرابة على غيره، وإما أن يكون المراد هذا الجواب الثاني، وإما أن يكون المراد من القرابة هو خصوص الولد الصغير، فقد ثبت بأن الولد الصغير للأب ولاية عليه فيما يصب في مصلحته، فإذا كان من مصلحة الولد الصغير أن يؤجره والده مثلا لكي يتعلم حرفة من الحراف أو ليتعلم صناعة من الصناعات، فإن هذا مما يصب في مصلحته وولاية الأب بالنسبة إليه نافذة. فإذا المراد من القرابة خصوص الولد الصغير. من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، باعتبار أن جهات الإجارات لها وجه حلال ولها وجه حرام، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك بوجه الحلال هذه من الإجارات المحللة، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه. هنا نكتة أشار إليها السيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته، وهي أن الإمام عليه السلام قد صور للإجارة شقوقا ثلاثة، فقال أولا أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه إلى آخر العبارة، ثم قال أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره، ثم قال أيضا في آخر سطر قبل الأخير أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه. فما هو الفرق بين هذه العبارات الثلاث؟ قد يتصور بأن هذا من التكرار المستهجن، يقول السيد اليزدي عليه الرحمة ليس لا كلا ليس هذا من التكرار المستهجن، وإنما أراد الإمام عليه السلام أراد الإشارة إلى أنحاء ثلاثة من أنحاء الإجارة. النحو الأول من أنحاء الإجارة: الإجارة بالنسبة إلى مطلق المنافع، هذا هو النحو الأول. هذا أشار إليه الإمام عليه السلام من العبارة الأولى: أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، يعني أجره لمطلق المنافع التي ينتفع بها. هذا هو الشق الأول أو النحو الأول من أنحاء الإيجار. النحو الثاني من أنحاء الإيجار: الإجارة بالنسبة إلى خصوص بالنسبة إلى المنفعة الخاصة، لا بالنسبة إلى مطلق المنافع. هذا أشار إليه الإمام في العبارة الأخيرة جدا، حيث قال عليه السلام: أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله. يعني هنا الإجارة ماذا؟ لخصوص منفعة معينة. أجر نفسه في عمل، فالإجارة هنا في مقابل المنفعة الخاصة أو بالنسبة إلى المنفعة الخاصة. الشق الثالث أو القسم الثالث من أقسام الإجارة هو الإجارة العملية وليست الإجارة العقدية. والمراد من الإجارة العملية أن يعمل الشخص عند شخص آخر برضاه وبإذنه عمل الأجير من غير أن يكون بينهما عقد إجارة، فإنه متى ما عمل عنده عمل الأجير استحق بذلك أجرة المثل إذا كان ذلك بإذنه وبرضاه، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن بينهما عقد إجارة. فهذا يعبر عنه بالإجارة العملية، وهي نحو من أنحاء الإجارة. هذه أشار إليها من خلال الشق الثاني: أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره. فإذا هذه العبارات، هذه التشقيقات، هي بيان لما عبر عنه الإمام عليه السلام في البداية من جهات الإجارات. فعندما قال جهات الإجارات، جهات الإجارات على ثلاثة أنحاء. لذلك الإمام بعد أن ذكر الشق الأخير قال: فهذه وجوه من وجوه الإجارات في نهاية العبارة. بهذا يمكن توضيح ما أفاده السيد اليزدي عليه الرحمة على إجماله، وذكره مجملا، يعني لم يطبق. وقد وقع بعض المحشين في اشتباه بالنسبة إلى تطبيق ما أفاده السيد اليزدي. يعني مثلا بعضهم قال: أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع. قال هذه: أو يؤجر نفسه أو داره، هذه إجارة في مقابل المنفعة المطلقة. ثم قال: أو شيئا يملكه، هذه إجارة في مقابل المنفعة الخاصة. وهذا خلاف الظاهر من العبارة جدا، يعني هو أراد تطبيق ما أفاده السيد اليزدي، لأن التطبيق ليس في محله، والصحيح هو ما أوضحنا. أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي. هذه العبارة أيضا وقع الكلام بينهم في أنها هل هي قيد لجميع ما ذكر، أم أن هذه العبارة قيد لخصوص الأجير. ففي العبارة عندنا احتمالان: الاحتمال الأول من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، يكون المقصود من العبارة أن حلية الإجارة منوطة بماذا؟ منوطة بعدم تأجير الإنسان نفسه أو ولده أو شيئا من ممتلكاته على أحد ولاة الجور أو من يكون وكيلا لوالي الجور. لأنه بذلك يكون ماذا؟ يكون مؤيدا للسلطان الجائر ومؤيدا لنفوذه. فيشترط في الإجارة سواء كانت الإجارة للنفس أم كانت الإجارة للولد أم كانت الإجارة للمملوك، يشترط في الإجارة، يشترط في حليتها أن لا تكون الإجارة ماذا؟ لمن يكون وكيلا عن الوالي أو واليا من قبله. فيكون هذا القيد لجميع ما ذكر. الاحتمال الثاني أن يكون القيد لخصوص الأجير لا لمطلق ما ذكر، ويكون معنى العبارة هكذا: أن حلية الإجارة منوطة بعدم صيرورة الأجير وكيلا للوالي أو واليا من قبله. يعني يصح للإنسان ويحل للإنسان أن يؤجر الأجير ما لم يتحول هذا الأجير، يعني ما لم تكن هذه الإجارة إجارة لكي يكون ماذا؟ وكيلا عن الوالي أو واليا من قبله مثلا. فيكون هذا القيد قيدا لخصوص الأجير، إلا أن الاحتمال الأول هو الأوفق والأظهر من العبارة. فإذا أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته. هنا الإشكال الذي ذكرنا في بداية المطلب يرجع مرة أخرى، ولذلك أفاد السيد اليزدي عليه الرحمة، لا عفوا، الشيخ التبريزي قدس الله نفسه، قال: لا ولاية له على غير ولده من أقربائه، فيكون عطف القرابة على ولده بلا وجه، إلا أن يحمل على صورة الوصاية أو الوكالة، ولكنهما لا تختصان بالقريب. فالشيخ التبريزي قدس الله نفسه قال: وإن تخلصنا من الإشكال في مطلع الرواية، إلا أن الإشكال هنا مستحكم باعتبار عطف القرابة على ماذا؟ على الولد. فحينئذ إذا أريد بالقرابة غير الولد، إذا أريد بالقرابة الولد لزم التكرار، وإن أريد بالقرابة ماذا؟ غير الولد، فلا ولاية للمؤجر على غير ولده حتى يؤجره إلا بالوصاية والوكالة، ولا اختصاص للقرابة. إلا أن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه، يمكن أن يجاب عنه بأن المراد من القرابة الأولاد النازلون، أولاد الولد يراد من القرابة أولاد الولد، فيراد من الولد الولد الصلبي، ويراد من القرابة أولاد الولد، فإن الجد أيضا له نحو ولاية على أولاد ولده. يمكن أن يقال هكذا، وإن كان عنوان القرابة قد يدعى بعد انطباقه على أولاد الولد، لكن حتى نتحفظ على ذلك، يعني إما أن نقول نتحفظ على صحة الرواية، على صحة المقصود منها، إما أن نقول أن المراد من القرابة ولد الولد، وحينئذ تكون الرواية من قبيل عطف المباين على المباين، وإما أن نقول المراد من القرابة الأعم من الولد ومن ولد الولد، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، وهذا أيضا ممكن لا محذور فيه، يعني بعد أن ذكر الخاص ذكر العام، وهذا لا إشكال فيه. فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته. أيضا هذه العبارة أو وكيله في إجارته يوجد فيها أيضا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هذه العبارة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على أن يكون أجيراً، يعني فلا بأس أن يكون أجيراً أو وكيل الأجير في إجارته، هذا احتماله. الاحتمال الثاني هو أن تكون هذه العبارة معطوفة على ماذا؟ على نفسه، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو يؤجر وكيله في إجارته، فإذا كان هنالك وكيل قد وكله في الإجارة فإنه كما يصح له أن يؤجر نفسه كذلك يصح له أن يؤجر من وكله ماذا؟ من وكله في الإجارة. هذا هو الاحتمال الأول وهو الاحتمال الأظهر من العبارة. احتمال الثاني لا، أن يكون معطوفا كما ذكرنا على قوله أجيرا، فلا بأس أن يكون أجيرا أو وكيله في إجارته، بمعنى أن الإنسان يكون وكيلا عن الأجير في أداء العمل الإجاري، يكون الإنسان وكيلا عن الأجير في أداء العمل الإجاري إذا كان العمل الإجاري قابلا للتوكيل، فحينئذ يصح للإنسان هو أن يكون أجيرا ويصح له أن يقوم أيضا بعمل الأجير، يصح له أن يقوم بعمل الأجير إذا كان عمل الأجير قابلا للتوكيل، فيكون بمثابة الوكيل عنه في ماذا؟ في إجارته، في العمل الإجاري. فهذا احتمال وذاك احتمال آخر، لأنهم وكلاء الأجير من عنده الذين هم الولد والمملوك، ليس هم بولاة الوالي، تأكيدا على القيد السابق، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو بدابته، فهنا جاز له أن يتصرف في الإجارة من غير أن يكون تصرفه ماذا؟ مندرجا ضمن ولاية الوالي، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات، حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. زين. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، هذه كلها وجوه الحلال، نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المسجد ضرارا، أو قتل النفس بغير حق، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم. هنا أيضا يوجد تعليق للسيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية بالنسبة إلى الخمر والخنازير، قال: ويشكل عطف الخنازير والميتة والدم على التصاوير إذ لا يتعلق بها عمل، الرواية تقول عمل التصاوير أو الخنازير أو الميتة، لا يعقل هنالك عمل بالنسبة إلى الخنازير، إلا أن يكون المراد من عملها حملها، وفي بعض النساخ حمل التصاوير لا عمل التصاوير بدل عمل التصاوير ومعه لا إشكال. فإذن الإمام السيد قدس الله نفسه الزكية يقول هنا الخنازير والميتة والدم كلها معطوفة على عمل الخنازي على عمل التصاوير، وبالتالي يشكل توجيه الرواية إلا بحمل مفردة العمل على ماذا؟ على الحمل، فيكون المقصود حمل الخنازير، حمل الميت، حمل الدم. إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن طرح ماذا؟ يمكن طرح احتمال آخر في مقابله. فكما احتملنا كما أفاد قدس الله نفسه أن يكون الخنازير والميت والدم معطوفة على أي شيء؟ على عمل التصاوير. يمكن احتمال آخر وهو عطفها على هدم المساجد، فيقال هكذا: أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، أو عمل التصاوير أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، أو يؤاجر نفسه في الخنازير والميتة والدم، ويؤاجر نفسه في هذه الأمور بما يناسبها بما يلائمها. فالإجارة النفس بالنسبة إلى الخنازير كرعيها مثلا، إجارة النفس بالنسبة إلى الميتة افترضوا، أو إجارة النفس مثلا بالنسبة إلى الخنازير برعيها، وهكذا بالنسبة إلى الميتة يحتمل الاحتمال المناسب للإجارة. ولكن هذا الاحتمال هو فيه بعد يعني من ناحية العطف على البعيد. وكل نعم أو قتل النفس بغير حق أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمق والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه. وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له، أو شيء منه أو له. هنا أيضا وقع الكلام بينهم في بيان المقصود بين إجارة النفس في الشيء وبين إجارة النفس للشيء، كذلك أيضا وقع الكلام بينهم في بيان المقصود من إجارة النفس لشيء. شنو إجارة نفسه في بلي أو شيء منه يعني من المستأجر، أو له لشيء من المستأجر. بالنسبة إلى العبارة الأولى ذكر فيها احتمالان، بل احتمالات عديدة، لكن الأقرب منها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من إجارة النفس في الشيء الإجارة للمحرم نفسه، ويكون المقصود من إجارة النفس للشيء لا في الشيء الإجارة لمقدمة من مقدمات الحرام. فهنا عندما يقول فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه يعني في نفس المحرم كصنع الخمر مثلا، وعندما يقول أو له يعني يؤجر نفسه لشيء، هذا الشيء ماذا ينتهي بالنتيجة إلى المحرم. فالمراد من له الإجارة للشيء، إجارة النفس للشيء يعني الإجارة لمقدمة من مقدماته. هذا احتمال. الاحتمال الآخر التفريق بينهما من ناحية المباشرة وغير المباشرة، فإجارة الإنسان نفسه للشيء يعني هي إجارة مباشرية تكون، بينما إجارته نفسه للشيء إجارة غير ماذا؟ إجارة غير مباشرية، أو هي الأعم من المباشرة وغير المباشرة، بخلاف الإجارة في الشيء فإنها ظاهرة في الإجارة المباشرة. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بعد أن ذكر عدة احتمالات ذكر بأن الاحتمال الأول هو أوجه الاحتمالات، والاحتمالات البقية غير ظاهرة من الرواية. على أساس هذا الاحتمال الذي أفاده السيد الخوئي في مصباح الفقه، المحاضرات ما تعرض له، في مصباح الفقه على أساس هذا الاحتمال يتضح المقصود من العبارة اللاحقة لها. فحينئذ أو شيء منه، يعني ماذا؟ من المحرم نفسه، ثم يعني آجر نفسه لشيء لجزء المحرم بعبارة أخرى، وهناك له يعني لجزء مقدمة المحرم، فيفرق بينهما بهذا التفريق. إلا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى أو أذى غيره وما أشبه ذلك. هذا تمام الكلام حول ما جاء في رواية تحف العقول. وأما العبارات الأخرى فلم أجد فيها عبارة مثيرة يعني ينبغي الوقوف عندها. وبهذا تم الكلام، والحمد لله رب العالمين. على هالوضع يعني واقف.